السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الأخ ذكرني أنا وداخل الحد الرابع عشان الأسئلة اللي معانا، فإن شاء الله نجيب عليها سريعا ونبدأ في باب النهي عن البكاء على الميت. فضيلة الدكتور، قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، قد سمعت حديثا قال فيه جاءني ربي في المنام. حديث هذا ضعيف، بل في بعض أهل العلم من وضع هذا الحديث وقال عليه الموضوع، فالمعنى ذلك أنه رأى في المنام؟ لا. وهل هذا الحديث صحيح؟ لا، حديث ليس صحيح. وهل صحيح أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام؟ لهذه فرية عن الإمام أحمد، ما صح عن الإمام أحمد أنه قال أنه رأى ربه. هل يجوز الاستدلال على تحريم اتخاذ المقابر في المساجد بقوله صلى الله عليه وسلم لعن بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الحديث لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، حيث صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وقالت كان يحذر ما صنعوا. وبالفعل استدل أهل العلم المتقدمين بعدم جواز اتخاذ القبور مساجد بهذا الحديث. سمعت أن من أسباب تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم انشغال الصحابة بأمر الخلافة، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، بل إن الأمر كما هو وارد عند الترمذي بسند صحيح عن علي رضي الله عنه لما خرج بعد تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، رأى بعض أصحابه فحكوا له ما كان في سقيفة بني ساعدة، فقال ونعمة، أي ونعمة ما فعلوا أنهم أمروا الصديق رضي الله عنه عليه، ما كان في انشغال من أجل ما كان من خلاف بين الصحابة. هل يعتبر جمع عثمان بن عفان القرآن في المصاحف وسكوت الصحابة على ذلك، هل يعتبر ذلك تشريع من عثمان وإقرار سكوتي من الصحابة؟ إقرار السكوتي إقرار ضمن الدلالة، ضمن الدلالة، هذا يعد تشريع من عثمان بن عفان من باب حديث العرباض بن سارية في السنن الأربعة وفي المسند أحمد أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا وكأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصينا. في سلام الحديث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى باقي الحديث. فهذا تشريع نعم من عثمان بن عفان وإجماع من الصحابة على فعلة عثمان رضي الله عنه. أما إقرار سكوتي من الصحابة فجعل العلماء الإقرار السكوتي إجماع سكوتي ضم الدلالة، لأن فيه نوع من الاحتمالات قد تدخل فيه أنه سكت خشية بطش السلطان، خشية وضوح الدليل، خشية وضوح الدلالة، لكن هذه الأمور ما كانت موجودة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل للمختلعة في الغل حقوق مادية شرعية من ذهب ومنقولات؟ شكلك مكوي أوي. الخلع هو الطلاق بعوض كما قال مالك رحمه الله، ولكن ينظر القاضي الشرعي لأن هذه مخاصمات، ينظر القاضي الشرعي في أسباب الخلع، فإن كان الرجل هو السبب الرئيسي في قضية الخلع يعتبر القاضي الشرعي أن ذلك طلاقا وليس بخلع، وفي حالتها لها حقها كاملا. يعني أنت عادت تضغط وتتني وتكسر وتعمل لغاية لما لتك استلع، في الحالة دي إذا راحت للقاضي الشرعي وبينت هذه الأسباب لها كل الحقوق تماما. أما إذا ذهبت هي تطلب الخلع بلا سبب فبالحالين، كما قال الشافعي في أحكام القرآن مؤيدا ما رواه الترمذي في جامعه، المختلعات هن المنافقات التي تختلع بلا سبب، لكن إذا اختلعت بسبب شرعي وذكر الشافعي أسباب شرعية منها السكر، ترك الصلاة، تب الدين، هذه الأمور تعتبر خلع شرعي ولها حقها عند الله سبحانه وتعالى. أليس القراءة في الشعر والأدب ضياع للوقت؟ أليس ليه يا ابن الله سحاك؟ مين قال كده؟ مين قال القراءة في كتب الأدب تضيع الأوقات؟ من قال ذلك؟ أبو حمزة الأزدي صاحب مختصر البخاري المشهور له كتاب اسمه بديع البداهة. وبديع البداهة هذا مجلد من المجلدات التي تبين سرعة بديهة العرب قديما، كلها قصص. منها مثلا كان كعب بن زهير موجود في حضرة النعمان بن المنذر والي دولة بني غسان، فقال أحد الشعراء أراد أن يمتدح ويكون له يد على كعب. كعب بن زهير من الشعراء المخضرمين، كان في الجاهلية وكان في الإسلام، فعاصر العصرين، فمن عاصر عصر الجاهلي والعصر الإسلامي يسمى الشاعر المخضرم. فلما الشاعر وجد كعب بن زهير عايز بأسلوب العامة يتنطط عليها، فقام يقول لنعمان بن المنذر: تخف الأرض إن تفقدك وتبقى ما بقيت بها ثقيلا. فقام النعمان بن المنذر على ضرب رقبة الرجل، لأن هذه الأمر لا يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى، فرفع أمير دولة بني غسان أن يكون إلها. فقال كعب بن زهير: أصلح الله الأمير، إن مع البيت بيتا قد افتقده، لأنك موضع القسطاس منها تمنع جانبيها أن تميل. بوب الأزدي باب الأدب يقي مصارع السوء. لو عندك نوع من الأدب قد يقيك مصارع السوء، يعني ما تحطش الكلام إلا في موضعه. يؤثر عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه جه في وقت من الأوقات منع التجول في المدينة، فوجد عسكر الدرك اثنين من الأشخاص، فقال: ألم تسمع قول الأمير؟ فقال أحدهم: ألم تعلم أنا ابن من؟ ألم تعلم أنا ابن من؟ فقال العسكر: وابن من أنت؟ فرح قال له بيتين من الشعر، قال له فيهم، قال مثلا: أنا الذي لم ينزل الدهر قدره، وإن نزل يوما فسوف يعود. أنا الذي ترى الناس قصادا إلى ضوء ناره، فمنهم حولها جلوسا وقعود. فاستغرب الراجل العسكري: ده ابن مين ده؟ القدر اللي هو المكان، الحاجة اللي بتعمل فيها الأكل. جيل الثاني: وأنت؟ قال: ألا تعلم من أنا؟ فالرجل استغرب، قال: ومن أنت إذن؟ فنظر إليه قائلا: أنا الذي قوم الناس كلهم من مخزومهم إلى هاشمهم، تجلس الناس تحتي ويدي على رؤوسهم، أخذ من مالها ومن دمها. فقال عليها بالحجاج، فراحوا الحجاج، فقال الحجاج: ما القضية؟ فحكى له عسكر الدرك الموضوع كيت وكيت وكيت. فقال الأول: أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره، وحكى له البتين. فالحجاج عالم بالأدب والشعر واللغة العربية وأنها حمالة أوجه، فقال: ابن من أنت؟ قال: ابن فلان. فقيل أن الحجاج ضحك حتى سمع له صوتا. ابن مين طلع بقى صاحب القدر ده؟ ابن فوال القرية بتاع الفول. والناس يأتون حوله قياما وقعود، اللي عايز طبق واللي عايز سندوتش واللي عايز كيس واللي عايز. فذهب إلى الآخر: وأنت؟ اللي قاعد الناس كلها: أنا الذي أنزل الناس تحت رؤوسهم وأضع يدي على رؤوسهم، أخذ من مالها ومن دمها. فلح حلاق القرية. فقال الحجاج: ده الشاهد، علموا أولادكم الأدب والشعر، فإن الأدب والشعر يقي مصارع السوء. كلمة لا أزيد. القراءة في الأدب والقراءة في الشعر بتزيد بلاغة النص. زمان كان عندنا في الأزهر قديما حصة كاملة كده بيسموها القراءة في النصوص، تقعد تقرأ في العقد الفريد. أنا طبعا أنا قلت كتاب أبو حمزة الأزدي بديع البداهة، لكن ما قلتش الكتاب اللي ذكر قصة الحجاج عشان ما تضربونيش. لما أقول كتاب الأغاني الأصفهاني، طبعا 100 واحد حاجة يتكلم. الشيخ بيجيب من كتاب الأغاني، بينقل من كتاب الأغاني، خلاص. القضية مش قضية نقل، القضية قضية أنك أنت لابد أن يكون لك وقت تقرأ كتب الشعر وكتب الأدب، لأن هذه إثراء للغة العربية، وإثراء اللغة العربية ينتج عنه بلاغة النص. لما تقعد تتكلم ما تخبطناش بالكلام، وتقعدش تقول كلمة يعني كما لما وقع عبد المقفع في العراق، فتجمع الناس من حوله وقالوا: وقعت اللغة. فقال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على غيري، افرنقعوا عني. فعلموا أن ابن المقفع إن وقع مئات المرات فلن تقع منه اللغة العربية. ما تفضحناش بالكلمة دي، في كلام بتنقى بتقال، وفي كلمة ما بتقالش. اللغة حمالة أوجه، لها وجوه ولها مرادفات، مش هتعرفها إلا إذا كان عندك ثراء لغوي موجود. فأنا دايما أوجه أبنائي وطلابي اقرأوا الأدب، خلي ليك ساعة كده اقرأ في الأدب والحديث، روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة. ليس الترويح إن أنا أروح النهاردة أتفرج على كورة اعتبرها زي ماتش الكورة عشان ما تزعلش خلاص، لكن اقعد اقرأ كتاب أدب، جيب العقد الفريد، جيب الأغاني الأصفهاني، جيب نهج البلاغة للنبي الحديد. أنا ما بقولكش بشيعي من الكتاب، لكن اقرأ الأدب ده حيثري عندك اللغة العربية. لما تطلع المنبر تتكلم كلمتين كويسين كده الناس ما تنامش. من صفات الداعية الناجح أنه يسترق سمع المدعوين، ما تخلوش يلتفت، يبقى قاعد طول الساعة اللي أنت قاعد، لكن في ناس لو قاعد خمس دقايق أنت عايز تاخد جزمتك وتروح، مش عايزين نوصل لكده، لا كده ولا كده. ما تغلبش قراءة الأدب على قراءة النصوص، الكتاب والسنة والفقه والتفسير و وما تهملهمش، لا تكون مفرط ولا تفرط فيه. أخلى مستأجر شقة وأخذ من مالكها أكثر مما دفعه، هو خلو رجلي، أي أنه أخذ 11000 جنيه مثلا زيادة عما دفعه، فهل يجوز للمالك ذلك؟ عقد الإجارة عند الفقهاء فيه ركنين اثنين، عقد الإجارة عند الفقهاء فيه ركنين اثنين. الركن الأول الإجارة على المكان المؤجر اللي بنسميها العين، والإجارة الركن الثاني على المنفعة الناتجة من هذه العين. هروح أأجر دكان معين يبقى في حاجتين، في حوائط وجدران موجودة وفي منفعة حاصلة من الحوائط والجدران، مش هروح أأجر عين في الصحراء وأقول لك أنا في منفعة موجودة هنا، لا هتبقى دي أرض موات، دي قضية تانية. لما أجي النهاردة أقول إيه اللي يخص المؤجر وإيه اللي يخص المستأجر، قالوا الفقهاء الذي يخص المؤجر في عقد الإجارة أركان العين، الحوائط والجدران لا يغير المستأجر شيئا فيهما إلا بأمر المؤجر. عايز تكسر حيطة، تطخ البلكونة جوه البيت، عايز تعمل توسع حمام توسع، لازم تستأذن. حتى قال الفقهاء في حقوق الارتفاق اللي يسموها حقوق الجار في الفقه، حقوق الارتفاق لو حدقوا مسمار في حيطة بينك وبين جارك يجب عليك استئذان الجار في هذا الدرك، الدرك البسط السلم، اللمبة اللي موجودة بين البابين خلاص. طيب وما هو حق المستأجر؟ قالوا حق المستأجر في ذلك المنفعة الناتجة من هذه الجدران الموجودة في عقد الإيجار. يعني ما ينفعش المؤجر يروح يديله شقة وتقول له ما تستخدمهاش إلا بالطريقة الفلانية، هذا لا يجوز، يبقى عقد باطل. يترك المنفعة على حسب مكان. الأصل أن عقد الإجارة ليس فيها قيمة الإجارة، لأن قيمة الإجارة قيمة عرفية تحدد على حسب الأعراف والزمان عند الأئمة الأربعة. فده النهاردة بأجر بجنيه، بكرة هيأجر بمليون جنيه، خلاص كان عرف كده يأجر، ما فيهاش أي غضاضة، كاملة تماما. طب إذا حب يمشي، اختلف الفقهاء المعاصرون في قضية الخلو ده، عشان لما تقرأ قرارات المجامع تكون فاهم، أنا بحكي القضية من أولها عشان لما تقرأ قرارات المجمع تكون فاهم القضية ماشية إزاي. لما بيجي يعوضه، هل العوض عند خروج المستأجر من العين عوض عن المكان ولا عن المنفعة؟ قالوا عوض عن المنفعة، لأن المكان ليس ملكا له، فبيعوضوا على إيه؟ على اللي بيملكه. وهذه تركت للعرف، تركت للعرف. إن عرف، إذا العرف أقر إن المنفعة النهاردة في الشقة الفلانية 10000 جنيه يدفع له 10000 جنيه، ما تعتبرش خلوة خلاص. فهذه جائزة باتفاق علماء الفقه الآن في المجامع الفقهية خلاص. باب النهي عن البكاء عن الميت، باب النهي عن البكاء عن الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر ابن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمي، أنه أخبره أن جابر ابن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكينا، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا يا رسول الله ما الوجوب؟ قال إذا مات فقالت ابنته والله كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهادك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. الحديث فيه من اللطائف وفيه من الفقه. من اللطائف الموجودة المرادفات في اللغة العربية، زي ما كنا نقول اللغة العربية حمالة أوجه. قال يعود عبد الله بن جابر، وما قال يزور. والعود والزيارة بمعنى واحد في اللغة العربية، لكن يستعمل أهل العربية، أهل العرب تستعمل كلمة يعود لزيارة المريض، وتستعمل كلمة الزيارة للصحيح، فكأن الزيارة للصحيح والعود للسقيم. تخيل النهاردة أنت تتكلم بقى في جمعة ما بتعرفش تفرق بين الاثنين، واللي قاعد فاهم عارف الكلمة دي في فقه اللغة تحط فين، دي مادة في اللغة العربية اسمها فقه اللغة، فهم اللغة تستخدم دي فين وما تستخدمش دي فين، والاثنين معنى واحد. ممكن تعدي على عامة المصلين، لكن في ناس من المصلين فاهمين الكلام، فحيستغرب كلامك، حيكون في كلام في غرابة. حتفهم الكلام ده منين؟ من قراءة النصوص والأدب، حتى وإن لم تدرس فقه اللغة. فيعود على أن جابر بن ثابت رضي الله عنه كان مريضا وفي مرض موته، فعاوده النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم لما غلب عليه، أي غلب على أمره الموت، النبي صلى الله عليه وسلم فصاح به فلم يجيبه، فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، أي غلبنا بالفعل مبني المجهول، أي غلبنا الموت لما كنا ننازع نحن وأنت في الموت. الموت ينازع بيننا وبينك، نريدك في الدنيا والموت يريدك للآخرة، فنازعنا فيك الموت فغلبنا، فكانت الغلبة لملك الموت لأجل الله عز وجل أن فلان سيموت الآن. فصاح النسوة وبكينا. صاح النسوة، الصياح من الهياج، الحركة بصوت، الحركة بصوت، حركة كثيرة في المكان. وبكينا خروج النشيج بصوت، خروج النشيج بصوت. هنعرف ليه خروج النشيج بصوت، ومتى يكون البكاء على الميت، وهل يستمر في البكاء على الميت، وأي الأفضل، يبكى على الميت أم لا يبكى على الميت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بكينا، وكان جابر بن عبد الله يسكت النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن. يأتي هنا سؤال: هل النبي يقرهم على البكاء بصوت؟ هل كلمة دعهن إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على بكاء أهل الميت على الميت؟ إن كان نعم، متى نفعل بحديث موت إبراهيم: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، والحزن فعل القلب لا صوت ولا نشيد، قد تدمع العين حزنا ولكن لا تسمع للحلق كلاما ولا صوتا، فده يسميه حزن. ولذلك الإنسان الذي يجعل هذا الضجر في قلبه يسمى حزين، أما الباكي لابد أن يسمع له صوت. إزاي نجمع بين الحديثين؟ نجمع بين الحديثين بباقي النص: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. إذا استقر أمر الموت، واستقرار أمر الموت التجهيز للميت، دخول الميت في آليات التجهيز، وكأن النبي أقر الباكيات في البكاء في الصدمة الأولى، ولهذا قال لآل جعفر: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. من صبر واحتسب في صدمته الأولى كتب له صابرا محتسبا. والحديث في السنة الأربعة: من بلغ بوفاة عزيز له في رواية بوفاة ولده واسترجع وقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون كتب من الصابرين. يبقى هي الصبر في الصدمة الأولى. لكن إذا وجب وظلت النساء تبكي، دخلنا في الحرمة، دخلنا في عدم الجواز. يبقى كأن
الناس تنقسم عند هول الموت إلى قسمين، صابر وغير صابر. الصابر هو الذي لا يبكي، يحمد الله عز وجل على قضائه وعلى قدره ويسترجع الله سبحانه وتعالى. أما الغير صابر هو الذي يبدأ في البكاء، لا هذا ولا تلك يحمد ولا يذم، لكن القضية إن استمر على بكائك فإذا وجب فلا تبكين باكيا. إذا تعارض الإقرار مع النهي، الإقرار درجة ثالثة في استقاء الأحكام، في استقاء الأحكام. أما صراحة القول درجة أولى، فإذا قال دعهن كأن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا رجع وقال لا، هذا نهي، قالوا يقدم النهي على الإقرار. فحين وجوب الميت، أي في استدامة الأحكام التي تتم، غسل وكفن وصلاة وكذا، فلا يجوز في حينها البكاء. وهذه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعلم من لغة العرب ما لم يعلمه العرب. لما يسأل العرب قال فإذا دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية، قالوا يا رسول الله وما الوجوب وما الوجوب، كأنهم لا يعلمون معنى الوجوب. قال إذا مات، فقالت ابنته والله كنت لا أرجو أن تكون شهيدا، لا أرجو أن تكون شهيدا، هي تبلغ نفسها عذرا عن بكائها ساعة سماع وفاة والدها، أي كانت تتمنى أن يموت والدها شهيد، لا سيما وأنه قد جهز جهازه. كلمة جهاز هي عدته وعتاده، وتقال على من يجهز حاله ويعد حاله ليغير مآله. المرأة العروس البنت التي تتزوج تجهز جهازها تتحول من بيت أبيها إلى بيت زوجها، كذلك الذي يغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى يجهز حاله ليتحول من إنسان عادي من عوام الناس إلى مجاهد في سبيل الله. فكان هذا الرجل مجهزا عبد الله بن ثابت رضي الله عنه جهازه ليعد العدة للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع فإنك كنت قد قضيت جهازه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، من هم بحسنة ولم يفعلها وهم بحسنة ولم يفعلها اعتراضا كتبت له حسنة، في شيء حال دون ودن فعل حسنة كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يفعلها مخافة الله كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يفعلها اعتراضا، حاجة حالة بينه وبين عدم فعل السيئة، لم تكتب له شيء، ومن هم بحسنة وفعلها كتب، من هم بسيئة وفعلها كتبت له سيئة. مجرد الهم بالشيء الحسن ويحول بينك وبين فعل أمر تكتب على قدر نيتك. ليه؟ لأن العارض الذي جاء حال بينك وبين العمل، في شرطين لقبول العمل، إنما الأعمال بالنيات. أنت قمت بالنية وهميت بأداء العمل، لكن حال بينك وبين الأداء شيء معين عارض عليك، تكتب لك حسنة وتكتب لك على أجر نيتك. وما تعدون الشهادة؟ سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا القتل في سبيل الله، هذه الشهادة تكلمنا في أنواع الشهادة في حديث سابق، وزعل منا كثير من الناس لأن في نوع من الشهادة ما حطناهوش في النص، وما نعرفش أن ممكن أن نحط حاجة في النص ولا ما نحطش، هل من قدر الإنسان أن يضع أمرا في النص ولا لا. هنا في الحديث أبلغ من الحديث الذي مضى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت ساعتها سيأتينا نص فيه بلاغة واضحة، لأن هؤلاء قصر عليهم الشهادة فقط. الأمر المعروف عند الناس أن الشهادة بالألف واللام هي القتل في سبيل الله، أن يخرج الإنسان فيقتل في سبيل تحت راية تكون لا إله إلا الله هي العليا. فقالوا القتل في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. سوى من حروف الاستثناء، حرف من حروف الاستثناء سوى وغير وإلا. إيه معنى الاستثناء؟ الاستثناء أسلوب من أساليب العرب تأتي فيه بحرف يبين الفارق في الحكم والمعنى ما بين قبل الحرف وبعد الحرف، أسلوب من أساليب العرب يستخدمه العرب بحروف معينة تسمى حروف الاستثناء. ليه بيستخدموه؟ عشان يبينوا، لكي يبينوا الفارق بين ما كان قبل الحرف وما كان بعد الحرف في الحكم وفي المعنى، في الحكم وفي المعنى. طيب مثال القصة الشهيرة المعروفة في سجود إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا حرف استثناء. لما يقول في الحكم والمعنى يبقى حكم إبليس في السجود اختلف عن حكم ما كان قبل إلا في الحكم، ده نمرة واحد. المعنى هل هو موافق لما كان قبل الحرف ولا غير موافق؟ وإذ قلنا للملائكة وإبليس، هل المعنى واحد إن إبليس من الملائكة؟ والحكم هل يلزمه السجود كما سجدت الملائكة ولا لا؟ وجود حرف الاستثناء يقضي عند العرب في استعمالات حالة الاستثناء أن ما كان قبل الحرف يختلف على ما كان بعد الحرف في حكمه وفي معناه. طبعا طبق القاعدة دي الموجودة عند كل النحاة وكل البلاغيين في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. القتل في سبيل الله مؤخر، كان الأمر أو الأصل في غير البلاغة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة القتل في سبيل الله سوى كذا وكذا وكذا، عشان يبين الفارق بين الاثنين. طب ليه أخره؟ قالوا أسلوب من أساليب الاشتياق، إنسان بيأخر كلامه عشان يشوق السامع لسماع ما سيتكلم به بعد ذلك. يعني عايز يقول لي إن هناك أنواع كثيرة، السبعة اللي هيذكرهم النبي عليه السلام تختلف عن القتل في سبيل الله ويسمى شهيد، لكن ياخذ حكم الشهيد هو ده الخلاف. تعالوا نشوف السبعة اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم ونقول حكمه به. الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، المطعون شهيد الذي يقتل عن طريق السكين شهيد، والغرق شهيد الذي يموت عن طريق الماء يسمى شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. ذات الجنب كلمة كانت تطلق عند العرب قديما على مريض مرض خاص يكون بنغز في الجنب، بنغز في الجنب يسموه ذات الجنب، تسمى الآن زيادة الدودية أو ما شاكل هذه الأمور. أي مرض من الأمراض التي تكون من داخل البطن في يساره أو يمينه وتنغز على صاحبه مما يؤدي إلى ألم شديد يموت على إثره يسمى صاحب ذات الجنب شهيد. والمطحون شهيد الذي يموت بداء البطن كالاستسقاء، ربنا عافينا وإياكم وغيره من هذه الأمور، يأخذ حكم الشهادة شهيد. والحرق شهيد، حرق شهيد بمعنى من مات بالنار، حرق بالنار فيموت فيموت شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيدا، وقع عليه بيته داره عمله فمات تحت الهدم مات، يأخذ حكم شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد، أي تموت وفي بطنها جنين، يجمع بين المرأة وبين الجنين في بطن أمه، فتموت المرأة وفي داخل بطنها في أحشائها جنين تسمى ماتت بجمع، أي مجموع بينها وبين نفس أخرى فتسمى شهيد. لاحظ من دلالات الألفاظ والحروف في اللغة العربية، قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. الشهداء هنا اسم جمع، لأنه أكدوا بالعدد سبعة، طالما أكد بالعدد سبعة فنقول الألف واللام دي للشمول، تشمل السبعة الموجودين. طيب القتل في سبيل الله، لو تلاحظ خمسة من السبعة في الحديث المتقدم: من مات كذا فهو شهيد، من مات كذا فهو شهيد، من مات كذا فهو شهيد، في الآخر قال لي: ومن مات لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد. جاب لي ألف ولام بس ما قال لي سبعة. فهناك يقول العلماء: الشهيد ألف ولام عهدية، تعهد الشهادة لمن عرف له بالألف واللام، اللي هي الشهادة المعروفة اللي هو هنا أجابت عليها العرب: القتل في سبيل الله. طيب النكارة الموجودة في شهيد 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 الحديث السابق وفي هذا الحديث، هذا شهيد شهيد شهيد، يقول ابن القيم في طبقات المكلفين في مفتاح دار السعادة لما تكلم في حكم الإنسان من مات بهذه الطريقة، يأخذ حكم الشهيد أم يأخذ أجر الشهيد؟ قال اختلف أهل العلم في هذه القضية، والجمهور على أنه يأخذ في ميزانه أجر الشهيد بخلاف حكم الشهيد بألف واللام. أجر شهيد بمعنى أن ميزانه فيه السيئات والحسنات، وفي حسنة تسمى شهيد، مات بالهدم، مات بجمع، مات بذات الجنب، مات بكذا بكذا، يأخذ أجر هذه الموتى مع ضمن ما كان من حسنات في ميزانه. أما الشهيد كما قال النبي يوم مؤتة: إني لأرى جعفر أبدله الله عن يديه يدان يطير بهما إلى الجنة، من أرض المعركة، من أرض التي مات فيها إلى الجنة مباشرة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكن يدفن كما هو ليحاج ربه بفعلته تماما. ولهذا تأتي النكارة في سياق الكلام للعموم، لكن لو جئ أحمد وعلي بيت وأقول أحمد شهيد، لا يحق لي أن أحكم على أحمد بعينه أنه شهيد. أورد البخاري في صحيحه باب لا يحكم على أحد بعينه أنه شهيد، وجاء بحديث رجل مات في أحد، أنه أركز على هذه الكلمة، مات في أحد، وبوب البخاري هذا الباب، باب لا يحكم على أحد بعينه أنه شهيد. لماذا؟ لأن ما بعد الشهادة أحكام تسمى بالإجماع كما نقل ابن القيم أحكام أخروية، والأصل فيها كما ورد عند البخاري في حديث والله لن يغفر لك، نزل جبريل وقال من الذي يتأله على الله، لأن المغفرة أحكام أخروية، فما خص بعد الموت خاص بالغيب، لا يتكلم فيه إنسان، لا يقول فيه إنسان كذا وأنا كذا وفلان كذا، فهذا لا يليق، فهذه أحكام خاصة بالله عز وجل. ولهذا فحاصل النص أن الشهادة المعنية هنا أجر يكون في الميزان، وليس شهادة كشهادة من مات لتكون كلمة الله هي العليا. ناهيك أن النبي لم يذكر في ثنايا النص ومن مات في سبيل السياسة مات شهيدا، ده جديد، لكن رأيناه في كتاب آخر في بروتوكولات حكماء صهيون، البروتوكول 19 إحياء ما يسمى بشهيد السياسي، فأخذنا هذا البروتوكول كأنه نص جاء من الله عز وجل وأنزلناه على الناس جميعا. فهذا النص دليل على أن الشهيد بهذه الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يوضع في الميزان مع أجره، إن غلبت به والعياذ بالله سيئاته فرح في النار مع أجر الشهادة، بخلاف الشهيد الذي مات لتكون كلمة الله هي العليا فلا حساب ولا ميزان من أرض المعركة على الجنة. بل قال ابن عباس في تفسير اسم سورة الأعراف، وذكر ذلك الطبري وغيره، وذكر الفيروز أبادي في كتابه تنوير المقباس، أن الأعراف جمع لكلمة العرف، والعرف هو أعلى الشيء، وتطلق على شجرة بين الجنة والنار يوضع عليها الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا بشائبة. ويعرف الفقهاء كلمة بشائبة أي بغير إذن ولي الأمر، بغير إذن زوجته، بغير إذن الأبوين، مات وكانت كلمة الله هي العليا وشهادة بالإجماع، إلا أن الشائبة هذه جعلته في الأعراف لا في الجنة ولا في النار. ويقول ابن القيم وسيقضي الله عز وجل بأنهم يكونوا في الجنة، ويكفيهم أنهم انتظروا القضاء في آخر الزمان، يعني ما راحوش من أرض المعركة على. فبلاش كلمة الشهيد، الشهيد كثير، لأن هذه حكم عقائدي موجود في عقائد أهل السنة والجماعة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قديث أن البكاء يعذب من في القبر أو لا يعذبه، في هذا الحديث ذكر لعائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر كان يقول أن النبي قال أن الميت يعذب ببكاء أهله، فأوردت لفتة أصولية عند علماء الفقه وهي الإشارة إلى سبب ورود النص، لأن في أسباب ورود النص بنرى ما يسمى بمقاصد التنزيل. لماذا قال النص؟ إن قال النص سبب ورود اللي بيساوي في القرآن سبب النزول، بنسميه عند الأصوليين سبب ورود بيان لمقصد التنزيل. لماذا هنا قال النبي كذا؟ قالت عائشة: لأن الجنازة كانت يهودية، وكأن رغم أنكم تبكون على ميتتكم إلا أن الله أيضا يعذبها بموتها، على أنها يهودية. هذه الدرجة الأولى التي تجب ما قبلها وما بعدها، أنها ماتت ميتة غير مسلمة. فليست القضية أن الميت يعذب ببكاء الحي ولا لا يعذب، عشان ما نخدش من الأحكام ونقول له حرام تبكي على الميت عشان البكاء بتاعك بيعذب الميت. لا، الحرام شيء أو عدم الجواز شيء، وكونه أنه يعذب في القبر ولا يعذب على عمله وليس على بكاء أهله. لأن الأصل أن الإنسان طالما دخل في قيامته لن يغني عنه إلا من عمله فقط. فلا تدر وزرة وزر أخرى تبدأ من قيامة الإنسان، والأصل من مات فقد قام قيامته، فمش حيتاخذ بفعل غيره. ليس في القضية كذلك. نفت عائشة هنا في النص قول ابن عمر، قالت إنه لا يكذب ولكن كان مارا على امرأة يهودية، فصلت القضية خلاص، الموضوع انتهى. أن الأصل في العذاب كان ليهودية المرأة ماتت على غير إسلام. أما قضية البكاء وعدم البكاء فالأصل أن لا تدر وزرة وزر أخرى، ففلان بكى أو غير بكى. وخرج ابتلى الفقهاء لو أوصى في وصيته ألا يبكون عليه وبكوا، هل يعذب ولا يعذب؟ قضية أن المسألة خرجت مخرج آخر، لو رجعنا للنصوص لحلت القضية إلى هذه الأمر. باب الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى، أنا حاخذ الباب سريعا لأن الباب ما فيهوش أحكام كثيرة فمش هأخرت يعني. باب الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. الاحتساب نوع من التوكيل. يقول القائل: حسبي فلان، وحسبي الله، وحسبي أنت، وحسبي هم، وكالة من المحتسب إلى المحتسب إليه بفعل أمر معين. ولهذا لما تسمع حسبي الله ونعم الوكيل ما تحسش إنه دعاء عليه، ما تحسبهاش كده. لكن لما جيب الآية من أولها: والذين إذا قيل لهم إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يبقى القضية بتوكل الله سبحانه وتعالى في دفع الضر عنك من اجتماع الناس عليك. ليس إلا احنا خدناها النهاردة، يقول واحد وشه حسبي الله ونعم الوكيل حيديك بالله. فهذه توكيل لله سبحانه وتعالى بفعل أمر يحسبه المحتسب أمرا حسنا. وجاءت منها مهنة المحتسب اللي هو كبير الوزارة أو وزير البلاط أو وزير الدولة أو رئيس الوزارة، على أي مصطلحات في السياسة الشرعية كان. هذا موكل من قبل ولي الأمر بمعونة الناس، فيكون على حال الناس، رئيس الحكومة، أي اسم سميبة، على أي اسم مستخدم كان، خلاص يقوم على مصالح الناس من رئيس الدولة أو من ولي الأمر. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم من احتسب ثلاثة أولاد من أولاده، أي وكل الله عز وجل في دفع الضر بموتهم أو جلب النفع لموتهم عنه، إلا تحلة القسم الذي أقسم الله عز وجل به: وإن منكم إلا واردها. هذه الحسبة تقيه من النار، تقيه من النار. وذلك في الحديث الذي ذكرناه: من مات له ولد هو قيل له فلان مات، ففي لحظة الموت حمد الله واسترجع، كتب من الصابرين. ده بقى جلب النفس، لأنه احتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى، خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، واسترجع الأمر إلى أصله وإلى مراده ومكانه، كتب من الصابرين. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. هذا الحديث أوقعه العلماء على الولد الميت، هل يساوى بين ولد المسلم وولد غير المسلم؟ الأصل في التكليف أنه يبدأ بالتدريب من سن عامين أو تميل، إن كان على عامين أو على ثلاثة أو على أربعة، إلى سن 14 يدخل في التكليف. ولذلك التدريب على التكاليف قد يكون في نوع من الثواب والعقاب، كما في حديث أبي داود حديث عبد الله بن عمر إن أبي كان يضربني على الصيام وأنا ابن 5 سنوات. وحديث الموطأ حديث أم حرام بنت بلحان لما رفعت أنس في رواية جابر عند مسلم لهذا حج يا رسول الله وكان ابن 4 سنوات، قال نعم ولكن مثله. فقد يكون هذا من باب التدريب على التكاليف. طب التدريب على التكاليف ده يدخل الطفل في الثواب والعقاب في الآخرة في الجنة والنار على أي أساس؟ اختلف أهل العلم في هذه القضية كما قال ابن القيم، وذكر ابن القيم أن هذه على أقوال 3، وبالأخص في أطفال غير المسلمين، لأن أطفال المسلمين بيلحق بآبائهم في الدنيا والآخرة يلحق بآبائهم أيضا، وأطفال المشركين في الدنيا يلحق بآبائهم أحكام الدنيوية ليهم يلحق بأبيه في الآخرة. فريق من أهل العلم قال سيدخلهم الجنة لأنهم غير مكلفين، وفريق قال سيكونون في النار لأنهم لو بقوا على ذلك لكانوا من أهل الشرك كما كانوا كما إذا كانوا في الدنيا، وفريق توسط في المسألة وقال يمتحنوا ويختبروا على سبق علم الله عز وجل بأعمالهم، فإن كان خيرا ففي الجنة وإن كان شرا ففي الآخرة. الحاصل أن هذا كلام ثراء فقهي، النص بعيد عن هذا الكلام لكن موجود في كتب الشرح. ليه بعيد؟ لأن النص قال لأحد من المسلمين، فكده حصر المسألة إن 3 من المسلمين، 3 من أولاد المسلمين، لواحد مثل 3 مسلم مثل 3 واحتسبهم عند الله عز وجل كان لهم ذلك الاحتساب جنة من النار أبعده عن النار. ثم تكلموا في العدد، هل 3 من باب الحصر أم من باب الغلبة؟ هنا يأتي الكلام من باب الغلبة وليس من باب الحصر، وإلا لو كان حصرا ما وافق على 2 للمرأة، لما قالت أو 2 قال أو 2، أي 2 أو 2 في رواية وإن كانت ضعيفة، أو 1 يا رسول الله قال أو 1، أي أن المقصد في الاحتساب وليس في عدد الاحتساب. فلو احتسب الإنسان في 1 أجزأ، في 2 أجزأ، في 3 أجزأ، طب في 5 و6 يبقى فقري بقى لو مات له 5 أنفار. صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. كثرة الإصابات 5 6 7 في ولده وحامته، أي وفي الأقارب الحميمين. الأقارب الحميم هو القريب الحميم، هو من يرث منه أولا، الابن الأخ ابن الأخ العم الكذا كذا وما على، كل ما كان قريبا حميما وكانت الإصابة فيه والاحتساب فيه كان أبلغ. فإذا كان هذا الأمر مكررا بين الولد وبين القريب الحميم كان هذا الأمر مستجلبا هذا الإنسان عند الله عز وجل وليس له خطيئة. فالعبرة بالاحتساب، إذا احتسب الإنسان على قدر مصيبته أمره إلى ربه جل في علاه يكفي أنه يكتب عند الله من الصابرين، وأجر الصابرين عند الله عز وجل كبير. جعلنا الله وإياكم من الصابرين جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.